الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. المراد بالاحتساب هو كون الإنسان يريد بما يعمله وجه الله عز وجل، فهو عندما تحل به مصيبة يصبر ويرجو ثواب صبره على مصيبته عند الله عز وجل. وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الثواب من المولى سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بالاحتساب. والصبر عند المصيبة يعني أنه عندما تحصل له مصيبة يحصل منه الرضا والصبر وعدم الإتيان بشيء لا يسوغ، مثل الأمور التي سبق أن مرت والتي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كون الإنسان عند المصيبة يحصل منه رفع الصوت أو شق الثياب أو حلق الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية عند حصول المصائب. فيصبر الإنسان ويبتعد عن الأمور المحرمة ويقول ما ورد: إنا لله وإنا إليه راجعون، وما ورد في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة: الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا حلت به مصيبة إن صبر فهو على خير، وإن لم يصبر فهو على شر، لأنه لا يستفيد من عدم صبره إلا المضرة، وذلك أنه قد يحصل منه أمور تعود عليه بالمضرة، مثل ما أشرت إليه آنفا من الأشياء التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام اللعن عليها، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، لأن هذا فيه عدم الرضا وعدم الصبر والاحتساب، فيترتب على ذلك المضرة. وإذن فالصبر خير للإنسان. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسلم شأنه كله له خير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فأي مصيبة وأي مضرة تحصل من الإنسان ويصبر فإن الله تعالى يأجره عليها. وإذا لم يحصل منه الصبر بل حصل منه التسخط أو حصل منه فعل أمور محرمة كالسلق والحلق وما إلى ذلك من الأمور التي جاء التحذير منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل ضرر ولا يحصل فائدة من وراء ذلك. ثم ورد النسائي تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن بنتا للرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تخبره بأن ابنا لها قبض وتطلب منه أن يأتيه. والمراد بقوله قبض أي أنه على وشك الموت، أي أنه في النزع، أنه في النزع، وأنه في شدة النزع وفي حالة النزع، نزع الروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي جاء إليه وأخبره بأن يخبرها بأن تصبر وتحتسب، ويخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجمل الثلاث هي من خير ما يعذابه ومن خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الولد أو أعطى هذه النعمة، وهو الذي أخذها، وكل شيء كتب له أجل ينتهي عنده وتكون نهاية عنده، وكل ذلك مكتوب ومقدر. فإذا أتى الإنسان بمثل هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن فيه ترويض للنفس وتهوين للمصيبة وتذكير للنفس بأن الأمر كله من الله وأنه إلى الله وأن كل شيء قد كتب له أجل محتوم لا يتقدمه ولا يتأخره يتأخر عنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا من خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة ومن خير ما يذكر به الإنسان عند المصيبة. الإنسان يتذكر بنفسه هذا المعنى وغيره يذكره بهذا المعنى، لأن هذا يهون الخطب عليه ويهون المصيبة عليه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن خير ما يتذكر عند المصيبة تذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن البقاء لو كان لأحد لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كله خير وكله بركة ونفعه عميم ونفعه عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله عز وجل يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما جعل الخلد لأحد. فإذا تذكر الإنسان أن بوفاة قريبه أو من يعز عليه فقده تذكر أن الموت باب مفتوح لكل أحد، وأن في تذكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام العزاء عن كل مصيبة، لأن هذه أعظم مصيبة حصلت للمسلمين وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصبر والاحتساب فيه الخير، وعدم الصبر والاحتساب فيه المضرة، ولا يحصل الإنسان فائدة من تسخطه بل يحصل المضرة. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم إنها أرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي، فأتى وذهب ومعه جماعة من أصحابهم الأنصار، منهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ورجال آخرون معه ذهبوا إليها. فناولته الصبي ووضعه في حجره ونفسه تقعقع، يعني أنها يعني حشرجت الصدر عند خروج الروح. هذا هو وصف ذلك الصبي وهذه حال ذلك الصبي. ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكاء، يعني بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن البكاء عند المصيبة لا مانع منه، الذي هو دمع العين وحزن القلب، ولكن الممنوع والمحرم والذي لا يسوغ هو رفع الصوت، رفع الصوت بالمصيبة وشق الثياب حلق الرؤوس وما إلى ذلك، فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. أما مجرد البكاء فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بكى كما في هذه الحال، وبكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال إن لما قيل له قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهنا فاضت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام في البكاء، يعني من الدمع دمعت عيناه، لكن ليس هناك صوت، والممنوع هو حصول الصوت، والذي لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها عند المصيبة، لعن الله الصالقة أي الرافعة لصوتها عند المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى فدل على جواز البكاء وعلى أنه لا إثم فيه ولا مضرة على صاحبه، ولأنه دمع عين وحزن قلب. أما إذا تجاوز ذلك إلى صياح وإلى صراخ وإلى رفع صوت فإن هذا هو النياحة، وهذا هو الذي لعن عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي وردت في التحذير غالبا ما جاءت في حق النساء، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، ومن المعلوم أن الرجال مثل النساء، لكن ذكر الحكم مع النساء لأنهن اللاتي يغلب عليهن مثل ذلك ما عندهن من عدم الصبر، ولهذا لم يشرع لهن لم يشرع للنساء زيارة القبور ولم يشرع لهن اتباع الجنائز والذهاب للمقابر اتباع الجنائز, فلقلة صبرهن وما يحصل منهن أو ما يخشى عليهن من الضرر. ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها التحذير بذكر النساء وكذلك ذكر النائحة, يعني لفظ النائحة والصالقة والحالقة والشاقة, والحكم عام للرجال والنساء لكن خصة النساء لأنهن اللاتي عندهن الضعف وعدم التحمل الذي يحصل من الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فاضت عناه بالبكاء قال له سعد ما هذا يا رسول الله, يعني كونه يعني حصل يعني هذا البكاء, وقد علموا منه النهي عن البكاء على الميت أي البكاء الذي يكون فيه نياحة. قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا الذي حصل من كونه بكى لما حصل لهذا الغلام من الشدة ولما حصل له من هذا الضرر ومن هذا الذي حصل له والتألم الذي حصل له, قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده, يعني كون العين تدمع والقلب يحزن, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل, ولهذا جاء في الحديث الراحمون يرحمه الرحمن, وهنا مثله أنما يرحم الله من عباده الرحماء, فمن رحم رحم. وقد جاء أحاديث كثيرة فيها الجزاء من جنس العمل, من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يمني, ومن ستر على ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخر, ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخر, ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له طريقا الجنة. الجزاء من جنس العمل كثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة, وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو من هذا القبيل, إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والمقصود من إيراد الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام فلتصبر ولتحتسب, وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال فلتصبر ولتحتسب, والترجمة الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة, الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. فلتصبر ولتحتسب, يعني تصبر على مصابها وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه البنت هي قيل إنها زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا هو هذا هو الأظهر, وابنها هو لأبي العاص ابن الربيع الذي هو زوجها, زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام, ابن لها, وأبوه هو هذا. أخبرنا سويد بن نصر, يقولنا سيخبرنا سويد بن نصر, سويد بن نصر هو المروزي.